بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا مقدمة لهذا الكتاب الذي هو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أخذناها في يوم عرفة، والآن نحن في ثالث أيام التشريق، 13 من ذي الحجة، 47 و400 ألف. نشرع في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. قول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. آمين. والآن يدعو للقارئ رحمه الله: وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. ومن هذا الموضع أخذ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقدمة كتابه القواعد الأربع. قال: نعم من الله تترادف عليه. هذه الأطباق الثلاثة اسمع إليها، التي يتقلب بينها فيها كل عبد. نعم من الله تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، في قلبك تعترف بتلك النعمة وأنها من الله، والتحدث بها ظاهرا، هذا أركان الشكر. إذا اختل ركن معناه أنك لست بشاكر لله سبحانه وتعالى، تعترف بها في الباطن وتتحدث بها في الظاهر، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، هذا ركن مهم، أن تصرف هذه النعمة في من أولاك إياها وأعطاك إياها. مثلا نعمة السمع، تعترف بها في الباطن وتتحدث بها في الظاهر، وتصرفها في منعم المنعم بها والمسديها، وهو رب العالمين، تسمع الذكر، تسمع ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر النعم. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. ولا يستطيع العبد أن يوفي شكر النعمة، لكن يعتبر شاكر وهو مقصر في الشكر، بل شكره يعتبر نعمة تحتاج إلى شكر. شكر ثاني. الثاني، أي الطبقة الثانية من الأطباق التي يمر عليها ويتقلب بها الإنسان، محن من الله يبتليه بها. الطبقة الأول إيش؟ نعم ينعم به عليه، ينعم بها عليه. الثاني، محن من الله يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. الشكر عند النعم، والصبر عند المحن والابتلاء. والصبر حبس النفس. الآن سيأتي بضابط وقيد للصبر كما أتى بضابط وقيد للشكر. قال: الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى. تشتكي من إلى من؟ تشكر رحيمة إلى الذي لا يرحمه؟ تذهب إلى مخلوق مثلك فتقول له: الله فعل بي وعندي وعلي، وأنا إيش سويت، ولماذا هذه المصائب علي، ولما ولما. هذه الآن شكوى من من وإلى من؟ سبحان الله. وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. إذا مات على الميت ينتف الشعر ويضرب على الصدر ويشق الثياب. طيب ليش هذا؟ لماذا؟ أنت الآن تتسخط على من؟ على الذي قبض تلك الروح وهو خالقها. هل سينفعك هذا التسخط؟ لو قطعت نفسك، ما هو ثيابك بس، تخذ سكين وتقطعها، ينفعك شيء؟ ترد له روحه؟ تمسك ما أخذ الله سبحانه وتعالى؟ هذا بس فقط من الجهل، من جهل الإنسان وعدم صبره وهلعه. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالة البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه، فكر في هذا، البلاء ما هو من أجله لك، بس ليظهر معدنك ويرفع درجتك. فإذا تصورنا كل ما هو ظاهر مكروه أنه سيء، ما كان الناس ليوقدوا النار من أجل أن يظهر طيب عرف العودي. إذا ظاهر الأشياء كثير منها ظاهرها المكروه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: كما له عليه عبودية في السراء وله عليه عبودية فيما يكرهه، كما له عليه عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. الأمور عنده جيدة كما يقال سابرة، تجده ما شاء الله شاكر ذاكر. تسأله كيف حالك؟ قال: الحمد لله أنا بخير وصحة وعافية، وعندي أولاد وعندي زوجة وعندي مال. جزاك الله خير، هذا شيء طيب. لكن أرأيت إذا ابتليت هل ستسمع ربك هذا الكلام، أم تسمع ربك ويسمع المخلوق الشكاوى التضجر والتألم؟ إذن كثير من الناس كما ذكر ابن القيم عنده عبودية في السراء، عبودية في السراء، لكن عبودية الضراء ليست موجودة. قال: والشأن في إعطاء العبودية في المكاره فبه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عبادة، وهما سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجميع. فالكفاية التامة، ركز على هذه الكلمات وبها نختم إن شاء الله، فالكفاية التامة مع العبودية التامة. تريد كفاية كاملة؟ حقق العبودية التامة. والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن. أنت لوم نفسك، وجدت نقص في الكفاية، ما هو نقص في الله عز وجل ولا عجز منه، لا، نقص في عبوديتك أنت. أليس الله بكاف عبده؟ إذا كملت العبودية كملت لك الكفاية، وإذا نقصت العبودية نقصت الكفاية، فلا تلوم إلا نفسك. وهؤلاء هم عباد الله الذي ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدو سلطان على عباده المؤمنين، فإنهم في حزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. إذا حصل له شيء من الاغتيال مثل ما يصنع اللص إلى مال محروس، ما يجد هناك أحد يحرس ذلك المال، يبطش بذلك المال، فإذا ظهر صاحب المال هرب اللص. فإذا حصل لك شيء من الغيلة اعرف أنك قد نفرت الحرس حولك، الحفظ الكرام الكاتب الذي جعلهم الله يحفظونك طيرتهم بذنب ومعصية، هجم عليك عدوك إبليس. فإذا أفقت وتحصنت وشددت الحراسة عليك بالأذكار، هرب عدوك وعدو أبيك إبليس عليه لعائن الله. بهذا القدر نكتفي. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.